يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شيخنا أبي أسامة مصطفى بن وقليل في تعليقه حفظه الله في تعليقه على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في تفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لازلنا مع هذه الرسالة المفيدة الطيبة، رسالة نبي زيد، مقدمة رسالة نبي زيد رحمه الله. وكان آخر ما وصلنا إليه أن أهل السنة يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن هذه المسألة من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بتقدير الله، وأنه لا يخرج عن تقديره شيء، ما كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن مقادير الخلائق بيده. وذكرنا أن القدر يطلق ويراد به فعل الله الذي هو التقدير، وتقدير الله كله خير وحكمة، ليس في أفعاله ما هو شر. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، أي إلى ربه سبحانه. فالله تعالى لا ينسب إليه شر، أي إلى أفعاله وتقديره. أما المقدر فمنه خير وشر. المقدر الذي يوجده الله، مفعولات الله التي يوجدها بالكون، فمنها شر ومنها خير، وكلها من الله، وكلها من الله. فالله تعالى يقدر الخير ويقدر الشر، وهذا لا ينافي الحكمة. والشر في مفعولاته ليس شرا محضا، والشر في مفعولات الله ليس شرا محضا، بل يقدر الشر لحكم بالغة. لهذا يؤمن أهل السنة أن الله تعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر سبحانه وتعالى، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه كما قال رحمه الله. وقلنا لا يقوم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب. نعم، أشار إليها المؤلف: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. نعم، وهي العلم السابق والكتابة السابقة ونفاذ المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعموم الخلق، وأنه لا يكون في الكون شيء إلا والله خالقه. قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن الإيمان بقضاء الله وقدره الإيمان بأن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، داخلة في هذا العموم، وقد سبق بها العلم، وسبقت بها الكتابة، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله، وأنها تابعة لعموم الخلق. والله تعالى لا يكون في خلقه إلا ما شاءه وقضاه وقدره، بما في ذلك أفعال العباد. وقلنا أيضا إنها أفعال العباد تنسب إلى الفاعلين حقيقة، تنسب إلى الفاعلين حقيقة، والنصوص دلت على أن أفعال العباد من خلق الله، وأنها أن العباد هم الفاعلون حقيقة، وأنهم يعاقبون ويجازون على أفعالهم، يعاقبون ويجازون، يثابون ويعاقبون ويجازون على أفعالهم. ولا تعارض في بين ماذا؟ بين هذا وهذا. وأخرجت القدرية المعتزلة، أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم، فقالوا أفعال العباد ليست داخلة في عموم الخلق، ولا هي تابعة لمشيئة الله، أخرجوها عن هذا العموم كما سيأتي، بدعوى أن تكليف المكلفين ينافي أن تكون أفعالهم مقدرة وأن تكون أفعالهم مخلوقة لله، وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لذلك. وصلنا عند قول المؤلف: الباعث الرسل أو الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل أو الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. نعم رسل، نعم هذا شيء مضى. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المؤلف لما ذكر وجوب الإيمان بالقدر أتبع ذلك بذكر بعث الرسل، وبين أن الله تعالى يبعث الرسل لإقامة الحجة على العباد، إقامة الحجة على العباد، فليس للناس على الله حجة بعد بعثة الرسل. ولهذا لا يصح الاحتجاج بالقدر على مخالفة الرسل، لا يصح الاحتجاج بالقدر على مخالفة الرسل، فيجب الإيمان بالقدر كما يجب الإيمان بالرسالة والشريعة، والجمع بينهما واجب. فمن أصول الإيمان ومن ما يجب الإيمان به الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، فنحن نؤمن بقدر الله ونؤمن بشرعه، والله تعالى له الخلق وله الأمر، فلا بد من الإيمان بالأمرين جميعا. نعم، ولا يصح الاحتجاج بالقدر على رد الشريعة، كما أنه لا يصح الاحتجاج بالتكليف وباتباع الشريعة على نفي القدر، على نفي القدر. ولعل هذا المناسبة ماذا مناسبة من جمع المؤلف أو وضمه مسألة الشريعة والشرع وذكرها بعد القدر، إشارة إلى أنه لا بد من الإيمان بالأمرين جميعا، وأن الإيمان بأحدهما لا ينافي الإيمان بالآخر. وهذا الأمر اختلف فيه الناس واضطربوا، فالجبرية غلوا في إثبات القدر والإيمان به وعارضوا به الشريعة، وعارضوا به الشريعة، فآمنوا بالقدر وأنكروا الشريعة ونفوا الشريعة، نفوا التكليف. التكليف عندهم والأمر والنهي إنما هو تكليف بما لا يطاق، فلا يصح إلزام المكلفين عندهم. لماذا؟ لأن أفعال العباد هي أفعال الله، والعباد مطيعون على كل حال، سواء أطاعوا أم عصوا فهم مطيعون لأمر الله الكوني، فهم مطيعون لأمر الله الكوني، هكذا قالوا. عندهم ماذا؟ غلو في إثبات القدر أدى بهم إلى إنكار الشريعة والتفلت من الشرائع والتكاليف، فاحتجوا بالقدر على رد الشرائع، على رد الشرائع. ولهذا يعتقدون أن المكلفين كلهم مصيبون، كلهم مطيعون، أطاعوا أمر الله القدري، وهذا لا شك أنه باطل، هذا لا شك أنه باطل، وهو من جنس استدلال المشركين، فإن المشركين عارضوا أمر الرسول صلى الله أمر الرسل عليهم صلاة الله وسلامه بماذا؟ بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، اعترضوا على وجوب التوحيد وترك الشرك بماذا؟ بأن الله هو الذي قدر عليهم هذا، ولو شاء الله لجعلهم موحدين ومن أتباع الرسل، هذا اعتراض على الشريعة بماذا؟ بالقدر. وهذا كما قلنا مردود، وهي وإن كانت ماذا؟ وإن كان هذا حق، لكنه حق أريد به بعض. فالله تعالى لم يكلف بالنظر في القدر، إنما كلفك باتباع الشريعة، فأنت مكلف بالأمر والنهي ولست مكلفا بماذا؟ بالقدر. والقدر فعل الله، الله تعالى يفعل ما يشاء، وأنت مسؤول عن أفعالك أنت، أنت مسؤول عن أفعالك أنت، فلهذا لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعايب وعلى الذنوب والمعاصي وعلى الشرك. فماذا؟ فالجبرية وافقوا المشركين في هذا الاحتجاج، فانحرفوا عن الواجب والصراط المستقيم في هذا الباب. ومثل ماذا ما يفعله بعض الناس الآن، ويحتج ماذا بالمعاصي على يحتج ماذا بالقدر على معاصيه. تقول لماذا لا تصلي، لماذا تفعل المنكرات؟ يقول لك شيء مكتوب الله غالب، الله غالب، ربي يهدينا. هذا لا يصح، هذا الاحتجاج وهذا الاعتذار. كل إنسان مكلف باتباع الشريعة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعى، فهو مطالب باتباع الشريعة ومطالب طاعة الله واجتناب ما نهى الله عنه وحرم الله عليه. فيجب على الإنسان أن يتبع الشريعة ويطيع الأمر ويجتنب ما نهى الله عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاحتجاج والاعتذار بالقدر والاحتجاج به على مخالفة الشريعة. نعم. ويقابلهم الجبرية، قلنا ماذا؟ احتجوا بالقدر وبالغوا في إثبات القدر وغلوا فيه حتى أنكروا الشريعة وردوا الشريعة، وماذا؟ وجعلوا التكليف بالشريعة من التكليف بما لا يطاق. ويقابلهم القدري النفات، يقابلهم القدري النفات الذين تقدم ذكرهم، الذين ينفون عموم المشيئة وعموم الخلق ويخرجون أفعال العباد من قدر الله وقدرته. هؤلاء يؤمنون بالشريعة ولكنهم غلوا في إثبات الشريعة، غلوا في إثبات الشريعة فعارضوا بها القدر، وقالوا الله تعالى لا دخل له، ولا يستطيع الله تعالى عندهم، ويعجز أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا يقدر على أفعال العباد. نعم. لماذا قالوا هذا؟ عقلنا يأبى ذلك، وهذا مستحيل عقلا، كيف يكلفهم ثم هو الذي يخلق أفعالهم؟ نعم. ونحن نقول لا تعارض في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى آتى الإنسان ما عليه أو ما به تقوم عليه الحجة، فأعطاه القدرة وأرسل إليه الرسل وأقام عليه الحجة وكلفه ما يطيق وأمره أن يطيعه ونهاه أن يعصيه، ونهاه أن يعصيه. وكل إنسان يرى من نفسه أنه قادر على الفعل وعلى الترك في كل شيء، قادر على الفعل وعلى الترك في كل شيء، فلا حجة لأحد ماذا في إنكار الشريعة، ولا حجة لأحد في ماذا في رد القدر. وهؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون لا بد من إنفاذ الوعيد، يقولون لا بد من إنفاذ الوعيد، فالله تعالى مع الناس مثل ماذا؟ مثل صاحب العمل مع العمال، كلفهم بأعمال، تعالى الله عما يقولون، قاسوا الله على خلقه، قاسوا الله على خلقه، قالوا مقتضى التكليف أن يترك الناس دون تدخل. نعم. كلفهم بماذا؟ بالشريعة، فيتركهم دون تدخل، فإذا أطاعوا جازاهم بالجنة مقابلة، ويقابلهم بالجنة على طاعتهم، وإن عصوا فلا بد أن يعذبهم. هذا ما أدته إليه عقولهم، فهؤلاء غلوا في إثبات الشريعة حتى ردوا القدر. نعم. وهؤلاء بزعمهم هذا يكون فيهم شبه بمن؟ بالمجوس. حسن. نعم. لماذا؟ لأنهم ادعوا أنهم يخلقون أفعالهم، ادعوا أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم، فادعوا خالقين مع الله، ادعوا خالقين مع الله. ولهذا جاءت نصوص ثابتة عن الصحابة، ويروى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح رفعه كما يقول تيمية رحمه الله وغيره، جاء عن الصحابة أنهم قالوا القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه ذلك؟ أنهم ادعوا أن هناك خالقين مع الله، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وأن في أفعال العباد خارج عن عموم الخلق، خارجة عن عموم الخلق. فهذا المذهب يتضمن أن العباد خالقون لأفعالهم، فجعلوا مع الله خالقين، فأشبهوا المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. واضح هذا؟ إذن هذه الفرقة الثانية وهم ماذا؟ القدرية. الفرقة الأولى قلنا من هم؟ الجبرية. نعم هؤلاء أثبتوا القدر وغلوا في إثباته وردوا به الشريعة وقالوا كل مكلف فهو مطيع، سواء ماذا أطاع الله شرعا أم عصاه شرعا، فإنه مطيع قدرا، فإنه مطيع قدرا. نعم. واحتجوا بماذا؟ بالقدر على المعايب وعلى الذنوب. والفرقة الثانية وقلنا هؤلاء أشبه ماذا في احتجاجهم هذا؟ أشبه المشركين، فإنهم احتجوا على مخالفة الرسل وعدم طاعة الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله، احتجوا على مخالفتهم الشريعة بماذا؟ بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهكذا هو شأن هؤلاء، شابهون في هذا الاحتجاج. نعم. والطائفة الثانية وهم القدرية، قلنا القدرية أخرجوا أفعال العباد من عموم الخلق وعموم المشيئة، هم بذلك ماذا؟ نعم غلوا في الإيمان بالشريعة، غلوا في الإيمان بالشريعة فردوا القدر وأخرجوا من عموم القدرة، أخرجوا من عموم القدرة أفعال العباد. وهذا قولهم هذا فيه تعجيز، فيه تعجيز للرب رب العالمين، فإن الله عندهم لا يستطيع أن يضل أحدا ولا يستطيع أن يهدي أحدا، والنصوص ظاهرة أن من هداه الله لا ينفعه نصح ناصح. نعم عفوا، لمن هداه الله لا يضره أحد، ومن أضله الله لا ينفعه نصح ناصح. قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا أراد الله غواية أحد لا ينفع حتى نصح الأنبياء، وهذا دليل واضح وغير من الأدلة كثيرة، أدلة واضحة على أن ما شاء الله كان وأنه ما لم يشاء لم يكن، وأن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. والمجموعة الثالثة يقول تيمية المجموعة الثالثة وهم قليلون، وهم من آمنوا بالقدر وآمنوا بالشريعة ولكنهم ادعوا التعارض، وهم ماذا من شابه إبليس في هذه الخصلة، وهو معارضة الشريعة. نعم الاحتجاج ب أو ماذا دعوة أن الشريعة والقدر متعارضة، ونفوا الحكمة عن رب العالمين، ونفوا الحكمة عن رب العالمين، وهم الذين يقرون بالشرع ويقرون بالقدر ولكنهم ماذا يطعنون في حكمة الله، فيقول بينهما تناقض. وهؤلاء فرقة قد شابه إبليس في هذا الإيمان. نعم. وأما أهل الهدى والفلاح أهل الإيمان فهم يؤمنون بالشريعة ويؤمنون بالقدر ويؤمنون بالحكمة جميعا على الوجه الصحيح، يؤمنون بالقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فسبق بكل شيء علمه وسبق بكل شيء فسبقت ماذا كتابته بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى، وهو خالق العباد وأفعالهم. المؤلف رحمه الله يعني ماذا أحسن بجمعه بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشريعة. ثم قال رحمه الله يقول ثم ختم الرسالة، الله تعالى ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم المؤلف يسوق منذ البداية هذا الذي يجب على المسلمين والمكلفين من واجبات الإيمان، وتلاحظ أنه سبق لنا الإيمان بالله ثم ذكر ماذا. نعم هذا كله الذي سبق هو من الإيمان بالله، ثم الآن يذكر رحمه الله الإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسل قبله. نعم، الفقرة الماضية وهذه الفقرة في ماذا؟ في بيان وجوب الإيمان بالرسل، وجوب الإيمان بالرسل. فأهل السنة يؤمنون ماذا؟ به أن الله بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، وبعثهم لقطع الحجة على العباد، وخاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، والرسل منذ ماذا؟ من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا بالنذارة. أرسل الله نوحا فلبث في قومه 50,000 سنة، وجاء ماذا؟ لما دخل على قومه الشرك، لما دخل على قومه الشرك بعث الله نوحا يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك. وهكذا تتالت الرسل وتتابعت كلما كلما انقضت رسالة أحدهم بعث بعده رسول، وما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير. وختم الله النذارة والنبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي. وفيها وختم بي النبيون. نعم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بعموم رسالته، الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو قد بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، إنسهم وجنهم كما تقدم. كان النبي يبعث في قومه خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يجب الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وأنه يجب طاعته، وأن الأبواب كلها مسدودة إلا لمن أطاعه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. فكل الناس مطالبون باتباعه، كل الناس مطالبون باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته والإيمان به والشهادة له بالرسالة. ولهذا هو حجة على اليهود والنصارى، على العرب والعجم، على الإنس والجن. كل من سمع محمد فإنه يجب عليه أن يطيعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. والأدلة كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه بعث إلى الناس كافة. وكذلك من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، فلا نبي بعده. قال صلى الله عليه وسلم: نعم في الحديث: إلا أنه لا نبي بعدي، أنت مني من منزلة هارون من موسى. يقول لعلي رضي الله عنه: أنت مني من منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيجب الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، أنه خاتم النبيين، وأن بعثته للخلق كافة. ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أدى صلى الله عليه وسلم الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قال رحمه الله. نعم، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يتضمن كذلك الإيمان بأن له حقوق، بأن له حقوق صلى الله عليه وسلم، حقه على الأمة كبير، حقه على الأمة كبير، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وأن محبته إيمان، يجب أن تحب رسول الله، بل يجب أن تحبه أكثر من نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر، قال عمر رضي الله عنه: أنت أحب إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والناس أجمعين. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه بعض ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم محبته: الإيمان به، الإيمان بأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، والإيمان بوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بوجوب ماذا من حقوقه؟ وجوب نصرته صلى الله عليه وسلم، وجوب نصرته ونصرة شريعته ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق، وحقوقه مذكورة مبثوثة في الآيات وفي الأحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأنزل عليه الكتاب الحكيم. نعم، الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، كذلك من الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب المنزلة. نعم، فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا. نعم، فنؤمن بما سمى الله في القرآن الكريم من النبيين، ونؤمن بما سمى الله في القرآن الكريم من الكتب، ونؤمن في الجملة أن هناك رسل كثر وأنبياء كثر ولو لم نعلم أسماءهم، كذلك كتب لا نعلم أسماءها، فنؤمن بكل ما أرسل من الرسل وبكل من بعث من الأنبياء، ونؤمن كذلك بكل ما أنزل من الكتب على سبيل الإجمال والتفصيل. ومن ذلك القرآن، ومن ذلك القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن منزل، منزل من عند رب العالمين على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله هذا الكتاب العظيم بأوصاف كثيرة، بأنه حكيم أي محكم ويجب تحكيمه، وبأنه مبارك، وأنه نور وهدى وفرقان وروح تحيا به القلوب، وأنه شفاء لما في الصدور، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء من جميع الأمراض، من جميع أمراض القلوب، من الشهوات والشبهات، ومن جميع أمراض الأبدان. الله تعالى جعل في القرآن شفاء. ثم قال رحمه الله: وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وشرح به دينه القويم وهدى، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى شرح بهذا الرسول الدين القويم وهدى به الصراط المستقيم. فالله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن وأمره بالتبليغ، وجعل سنته بيانا. قال تعالى: وننزل من القرآن. نعم، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته بيان، سنته بيان لما في القرآن، وسنته وحي، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب أن يريه كيف يكون عليه رسول الله حين ينزل عليه الوحي. نعم، فجاء رجل، جاء رجل متضمخ، يعني في ماذا، في أظن في الحديبية، نعم، جاء رجل متضمخ لابس جبة متضمخ بالطيب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، قد أحرم بالعمرة جاء متضمخا بالطيب، قد لبس جبة وعليه جبة، يسأل رسول الله قد أحرم بالعمرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مستظل بقبة. نعم، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على رسوله جواب هذا السائل، فدعا عمر يعلى بن أمية فأدخل رأسه تحت الثوب الذي كان يغطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى كيف كان يشتد الأمر على رسول الله حين ينزل عليه الوحي، حين ينزل عليه الوحي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، فقال فأمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة. فالوحي الذي نزل هو من السنة وليس قرآنا، وهذا يدل على أن السنة وحي مثل القرآن، السنة وحي مثل القرآن. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر بيان لما في القرآن، ولهذا قال المؤلف شرح به دينه القويم. والسنة منها ما هو مؤكد، منها ما هو مؤكد لما في القرآن، ومنها ما هو مبين مخصص لعموم أو مقيد لإطلاق أو مبين لما أجمل في القرآن، ومنها ما فيه حكم زائد على القرآن استقلالا. السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع مع القرآن، منها ما هو مؤكد لما في القرآن، ومنها ما هو مبين وموضح، إما مخصص وإما مقيد وإما بيان لما أجمل في القرآن، ومنها ما هو مستقل في أحكام زائدة على القرآن، في أحكام وكله من عند الله، وكله من عند الله، وكله بيان للشريعة وبيان للدين القويم. قال رحمه الله وهدى به الصراط المستقيم، وهدى به الصراط المستقيم، فرسول الله هدى الله به من الضلالة، هدى الله به الناس من الضلالة. قال الله تعالى في شأنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا أتباعه من أخذ عنه صلى الله عليه وسلم، الصحابة أخذوا عنه فهم أهل هداية، أهل هداية أخذوا الهدى عن رسول الله وبلغوا الناس هذا الهدى، فهم أيضا يهدون إلى الصراط المستقيم. وهكذا كل ما أن أخذ العلم كابرا عن كابر، العلم الموروث عن رسول الله، فهو يهدي إلى الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، والمقصود بالهداية هنا هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. أما هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها أحد، لا يملكها أحد لأحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية. الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين، وله منزل شرف عظيم، ولكن لا يعطى صلى الله عليه وسلم حق الربوبية، لا يعطى حق، لا يجوز الغلو فيه. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بأن لا يطرى كما أطرت النصارى ابن مريم، فلا يجوز الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان بهذه المنزلة لا يملك لأحدا هداية، هداية توفيق وإلهام، وهذا ليس تنقصا لمقامه صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا ليس تنقصا لمقامه صلى الله عليه وسلم، بل هذا هضم. من اعتقد أن الرسول يهدي هداية التوفيق والإلهام فقد أشرك بالله العظيم وتنقص من مقام رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق والإلهام، بل هي خاصة برب العالمين، لهذا نفاها الله عن رسوله، نفاها الله عن رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، أن يهتدي عمه ويدخل في دين الإسلام. نعم، وكان من حرصه ماذا؟ أن حضره عند الوفاة يدعوه إلى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظروا إلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، خاصة من يرجى منه الهداية، قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأضرته الصحبة السيئة، وأضرته ماذا؟ الاعتزاء والعادات وما كان عليه الآباء، وخوف مخالفة الأعراف، هذا مما يصد عن الحق، أن يخاف الإنسان من مخالفة الأعراف والعادات السيئة المخالفة للشريعة، فأضره ذلك. فكان ماذا آخر أمره؟ أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يطيع رسول الله في الإسلام. فأنزل الله حينها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا في الحديث المشهور في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فالهداية هداية التوفيق والإلهام بيد الله. ثم قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. نعم، هذا أصل آخر من أصول الإيمان الستة. وأصول الإيمان عند أهل السنة ستة كما هو معروف في حديث جبريل. نعم، كثير من المؤلفين في الاعتقاد بنوا هذه العقيدة على هذه الأصول الستة، ولهذا أصول الإيمان الستة مهمة جدا عند أهل السنة. هي أصل الإيمان، أصول الإيمان العظيمة في الإسلام أصول ستة معروف، ذكر الإيمان بالله والإيمان ب ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، ومن الإيمان بالله الإيمان بشريعته، الإيمان بشريعته. وهنا يذكر العلماء نكتة، وهي أن الإيمان بالقدر لم يذكر في الآية. آية الإيمان ذكرت فيها خمس أصول ولم يذكر فيها الإيمان بالقدر، وقد ذكر ماذا في حديث جبريل. قال العلماء: وذلك لأن الإيمان بالقدر هو تابع للإيمان بالله، فمن الإيمان بالله الإيمان بالقدر، من الإيمان بالله الإيمان بالقدر. ومن الأصول كذلك الإيمان بالأنبياء والرسل، وكذلك الإيمان بماذا؟ بالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب المنزلة، وأن آخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن آخر الكتب المنزلة القرآن. كذلك من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأكم تعودون، كما بدأهم يعودون. هذا من كلام المؤلف. فهذا بيان لأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالساعة، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بيوم البعث. يقول المؤلف: والساعة آتية. الساعة من أسماء يوم القيامة، واليوم القيامة له أسماء كثيرة: القيامة والساعة، البعث، يوم البعث، يوم النشور، يوم الجزاء، وغيرها من الأسماء. ومنها يوم القيامة، قالت لا أقسم بيوم القيامة، قالت تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فمن الأسماء الساعة، من الأسماء الساعة. فيجب على المكلف أن يؤمن بأن لله أو أن الله تعالى جعل للناس يوما يرجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وهو يوم القيامة. فالساعة حق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ وأن الساعة حق، يقول في إذا قام من الليل: وأن الساعة حق، وأن الساعة حق. فالساعة حق، وهي آتية لا ريب فيها. يجب أماذا؟ أن يؤمن الإنسان بأن الساعة آتية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها. فيجب الإيمان وماذا؟ والجزم، إيمان يقينا بأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة ويوم القيامة قد استأثر الله بالعلم بها، فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله. وفي حديث جبريل في أصول بيان أصول الإيمان قال: متى الساعة؟ سأل جبريل رسول الله: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فموعد الساعة يكون بعد انقضاء أمر الدنيا وبعد زوال الدنيا. قال المؤلف وأن الله يبعث من يموت. أن الله يبعث من يموت هذا البعث هذا من الواجبات أنه يجب الإيمان بالبعث، وهذا شيء أنكره المشركون. أنكر المسلمون البعث، قال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وغيرها من الآيات التي فيها الإنكار إنكار البعث. نعم، والله تعالى قد رد على الكفار إنكار البعث في أدلة كثيرة، والأدلة يقول العلماء ترجع إلى ثلاث أنواع. الله تعالى قد رد على المشركين إنكارهم البعث، أنكروا البعث. نعم، قالت عائشة يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان وغيره من المشركين أرأيت ما كان ينفق أينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معنى أنه كان لا يؤمن بالبعث والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالمشركون كانوا ينكرون البعث. نعم، وقد رد الله عليهم في القرآن الكريم فبين أن البعث حق، وذلك أن بعث الأموات من قبورهم وإحياءهم من قبورهم أسهل وأهون من خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هذا دليل واضح أن الذي يقدر على خلق السماوات والأرض لا يعجزه بعثة الأموات، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن الإعادة إعادة الأموات وإعادة خلق الإنسان مثل الابتداء. الله تعالى ابتدأ الخلق من تراب من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم، وقد قال تعالى كما بدأكم تعودون، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى ضرب للإحياء بعد الموات، ضرب مثلا بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها، بإحياء الأرض بعد موتها. الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، كذلك النشور، كذلك البعث والنشور، فلا يعجزه كما لا يعجزه إحياء الأرض بالنبات بعد موتها. فهذه أدلة ظاهرة في القرآن، أدلة واضحة أن البعث حق، أن البعث حق. ثم قال وأن الله سبحانه وتعالى طيب إن شاء الله جاء وقت العشاء، وإذا حضر العشاء والمغرب فقدموه العشاء، فما بالك بماذا بغير الصلاة. ونعتذر على التأخر والله المستعان، وبارك الله في الجميع. إن شاء الله موعدنا إن شاء الله تصبرون علينا ونكمل ما بقي مما أعددناه بعد العشاء، وبارك الله في الجميع والحمد لله رب العالمين.
خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.